السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة و نصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيكن الله وبيكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا وعن يميننا وعن يسارنا ومن فوقنا ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا وخلفنا وفي نفوسنا وفي قبورنا، وأعظم لنا يا رب العالمين نورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، يقول صلى الله عليه وسلم وصية بطالب العلم. انظروا هذه الوصية التي أوصى بها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم أي علموهم. طلب العلم شرف عظيم. حث النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من إقامة الدين والدنيا على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: مجلس علم تجلس لك مجلس علم تجلس خير لك من الدنيا وما فيها، وفائدة تستفيدها وتنتفع بها لا شيء يزنها ويوازيها. وإذا جددنا النوايا وكنا حقيقة نستحضر أن هذا الذي نفعله هو عبادة، هي ليست عبادة سهلة، هي من أعظم العبادات، بل هي مقدمة على النوافل، لأنه لا يمكن لك أن تتعبدي بما يحب الله بدون علم. كيف تميزي بين السنة والبدعة؟ كيف تميزي بين حال الأشقياء والأتقياء؟ هذا يريد علم. لذلك جددوا النوايا. يقول ابن الجوزي: من طلب العلم يحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. انظري بما يصل العلم بأصحابه. إذا كان نيتي أن أرفع الجهل عن نفسي وعن غيري، أن أجاهد حتى أكون متمسكة بالكتاب والسنة، أتبع ولا أبتدع، هذا سينال درجة الصديقية التي تكون بعد النبوة، فنسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. وقال أهل العلم: تعلموا العلم، تعلموا خشية، طلب عبادة، مدارسة تسبيح، البحث عنه جهاد، تعليم لمن لا يعلم صدقة، بذل لأهله قربة، هو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين والمصبر على السراء والضراء، والوزير عند الأخلاء، القريب عند الغرباء، منار سبيل الجنة، يرفع الله به أقوام فيجعلهم في الخير قادة سادة يقتدى بهم، أدلة على الخير، تقتص آثارهم، ترمق أفعالهم، ترغب الملائكة في خلتهم. فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أحبابه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه بهذه المجالس. أحباب اللهم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم، فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى كما يقول الحسن البصري، هذا لن يكون بدون علم، هذا لن يكون بدون مجالس علم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس قربة له ومغفرة ورحمة، وأن يتقبل منا هذه المجالس، أن يجعلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل فيها حظ نفوسنا. شهر شعبان هو شهر الاستعداد لرمضان، شعبان شهر الاستعداد لرمضان، شعبان شهر الاستعداد لرمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينصحنا ويوجهنا: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. إن لله نفحات رحمة فتعرضوا لها، ومواسم خير فاطلبوها، وأوقات فضل فاحرصوا عليها، وقد أقبلت عليكم فاستقبلوها، وحلت بكم فاغتنموها، فإنها لحظات تمضي كلمح البصر، فواضيعة العمر لمن ضيعها، ويا سعادة من ظفر بها واغتنمها. الله سبحانه وتعالى ما جعل أعمارنا لنلعب، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فإذا فرغت فانصب، ما قال فلعب. هذا العمر كله مساحة للبناء للزرع، هذا العمر هو عبارة عن مشروع، مشروع كيف يكون هناك لي مكان أكبر وأوسع وأعظم وأعلى، كيف أقترب من الرحمن، كيف أجهز مكاني الذي هو سكني الثاني بعد هذه الدار، لأن هناك سكن ثاني وهناك سكن ثالث، الثاني هو أطول من هذا الذي نحن فيه، والثالث والأخير الذي يكون سرمدي. هناك عندما دخلوا على أبو الدرداء فما وجدوا عنده متاع في داره فعجبوا، فقال أبو الدرداء: رحلنا هناك، رحلنا هذا الزاد إلى الدار هناك. وهذا الذي يفقه قول أخبرنا الله عمن فات وعمن ذهب، وماذا قال؟ قال: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. نعم، اكتشف أن هذه الحياة ليست الحياة، وأن الحياة هناك. الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعم، الليل والنهار يتعاقبان، ليس لنلعب ولا لنلهو، بل لمن أراد أن يذكر الله، أن يذكر الله فلا ينساه، أن يشكر فلا يكفر. الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار مساحة لذكره وشكره وعبادته. مضى رجب وما قدمت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أثق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. المؤمن يتقلب في هذا الزمان، يمد الله له في الأجل، فلا يمر عليه يوم أو ليلة من جملة هذا الزمن الذي كتب الله له أن يعيشه إلا ويستثمر ذلك الوقت فيما يقرب عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يعرف قدر الزمان ويعرف قيمة العمر، هذا هو رأس المال، زمانك، عمرك، حياتك، يعرف أن أنفاسه محسوبة عليه، وأن كل يوم لم يقرب من الله فهو يباعد من ربه. إذا ما قربك هذا اليوم، إذا ابتعدت. كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله، الفقيه اللي يتفقد كل يوم إيمانه، أمزداد أنا أم منتقص؟ ومن أين يأتيني الشيطان إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله؟ فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله تعالى، فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. ولذلك هذا العبد الفقيه المؤمن الصادق المصدق للأخبار من القرآن والسنة يستغل الشهور والأيام في طاعة الله عز وجل، لأنه يعلم أن الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، ليست الدنيا وقت الحصاد، بل هي وقت الحرث ووقت الزرع، أما الحصاد والنتاج فيلقاه غدا حين يلقى ربه. لا تعتقد الآن أن البحث عن السعادة هي مشروعك، السعادة بالمال، السعادة بالطعام، بالشراب، بالزواج، بالأولاد، هذا ليس مشروعك، هذه قسمة الله قسمها لك سيعطيك. والله لن تخرجي من الدنيا حتى تستوفي رزقك، ويدرك أحدكم رزقه كما يدرك أجله، لكن اللي تنتظري حصاده أنت السعادة بلقاء الله، السعادة بلقاء ملائكة بيض الوجوه كالشمس، السعادة عندما يتم عمل موكب يتم تجهيزه فقط لروحك الطاهرة، لما تفارق بدنك وتصعد فيك في الملأ الأعلى، والملائكة تدعو من كل سماء أن تخرج هذه النفس وأن تصعد من عند هؤلاء الملائكة الطيبين، لأنها طابت، طاب مقامها فطاب مآلها، فطابت رائحتها فهي أطيب من المسك. هذا اللي تنتظريه، هذه السعادة، هذا الحصاد الحقيقي. لما تعلمي أن هذه الروح ستصل إلى السماء السابعة وستسمع رب العالمين اكتبوا كتاب عبدي في عليين، كتاب مرقوم يشهد المقربون من كل سماء، يعلن في الملأ الأعلى أن هذا العبد لن يعذب. لماذا؟ لأنه طاب مقام، طابت أقواله وأعماله، كان دائما مستعد متأهب، ليس في شعبان ولا رجب ولا رمضان، 12 شهرا هو يستعد للقاء الله، 12 شهرا يستعد لهذا اليوم ولهذه اللحظة. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. غدا توفى النفوس ما صنعت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله بهذه الأمة المحمدية الطيبة، أن الله سبحانه وتعالى جعل أمة محمد أمة مرحومة. كيف لما جعل أعمار هذه الأمة قصيرة، أمة مرحومة حقيقة، جعل أعمار هذه الأمة أعمارها قصيرة، وذلك فيه فائدة، حتى لا تكثر الذنوب والمعاصي، حتى لا تكثر. لما تسمعي عن أعمار من كان قبلنا كيف أنهم عمروا في الأرض عدد السنين؟ كيف منهم من كان يتجاوز الألف؟ فتسمعي وتعلمي أن نوح كانت دعوة لقومه 1050 عاما، هذه دعوة نوح. كم كانت أعمار أمة نوح؟ كم كان عمر هذه؟ فلذلك انظري رحمة الله فينا أن لا تطول الأعمار فتزيد المعاصي، لكن في المقابل هذا يضر من أراد أن يستغل كثرة الأيام في طاعة الله. إذا كان العمر قصير ليس هناك وقت أن نضيع هذا العمر، إما أن نكون في طاعة وإما أن نبتعد عن المعصية، لأننا لا نعلم متى ينتهي هذا العمر. انظري من حولك، هناك من غادر فيه قبل البلوغ طفلا صغيرا، هناك في 20، هناك في 30، هناك في 40، هناك في 50، 60. أعمار أمتي ما بين 60 و70، قليل من يجوز ذلك. فإذا نظرت في هذا الحال علمت أنه ما في وقت نضيعه، كل لحظة من لحظات حياتنا محسوبة علينا. يجب أن تكون في طاعة، إن لم تكوني مصلية فكوني مسبحة، فكوني طائعة، أطعم الطعام، صلي والناس نيام، افشي السلام. لابد يكون عندك طاعات، إما أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو تذكر الله، أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أيا كان عملك لا يوجد وقت. أعمار الأمة قصيرة، وأكثر حديث يجعلك تعلم قيمة عمرك الحديث الذي حدثنا فيه الصحابي الجليل أحد العشر الكرام المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، لما أخبر عن قدوم رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم من بلي قبيلة. هؤلاء الاثنان كان إسلامهما جميعا واحدا، أعلنوا الإسلام في نفس اللحظة، هم كانوا يهود وأقبلوا على النبي وأعلنوا الإسلام في نفس اللحظة، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد فاجتهد واستشهد. وانظري لما تسمعي كان أحدهما أشد اجتهادا، يعني مش فقط أنه غزا، لا، كان عابدا، فغزا المجتهد فاستشهد، وعاش الآخر الذي أسلم معاه في نفس الوقت وفي نفس اللحظة، عاش الآخر سنة حتى صام رمضان ثم مات. فرأى طلحة بن عبيد الله أن هذا الذي مات بعده بسنة ومات على فراشه أنه دخل الجنة وأذن له أن يدخل الجنة قبل الذي استشهد. عجب، كان مستغربا. فأصبح طلحة بن عبيد الله يحدث الناس بما رأى، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه الحديث وعجبوا، قالوا يا رسول الله كان أشد الرجلين اجتهادا واستشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله، يعني مات على فراشه، كيف يدخل قبل الشهيد الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده بسنة؟ قالوا نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا في المسجد في السنة؟ قالوا بلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. قال النبي بينهما أبعد مما بين السماء والأرض بصيام سنة وصلاة سنة. فاق الشهيد، وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من سأل الله الشهادة صادقا بلغ الله إياها ولو مات على فراشه. هذا مات على فراشه ودخل الجنة قبل الذي استشهد، فهذه بشارة عظيمة لنا، هذه بشارة والله يا أخواتي الحبيبات، هذه بشارة لنا أننا ممكن بأعمالنا وتسبيح الليل والنهار والصيام والصلاة أن نبلغ درجة الشهيد وأن ندخل جنات النعيم. لذلك قلوب المؤمنين تترقب بلهفة ذاك الشهر العظيم والضيف الكريم الذي يرونه نعمة كبرى وهبة عظمى من الرب يكفي فيه ليلة خير من 1000 شهر إذا وفقت إلى ليلة القدر. وفقت لما سيبلغك الدرجات العلى من الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله سبحانه وتعالى يصطفي لذلك، كما اصطفى الأنبياء، وكما اصطفى أولي العزم، وكما اصطفى الصحابة، واصطفى التابعين وتابعين التابعين. نسأل الله الذي اصطفاهم أن يصطفينا، نسأل الله الذي أصلح الصالحين أن يصلحنا حتى نكون معهم. لهذا كان السلف رضي الله عنهم يجعلون دخول شهر شعبان للاستعداد المبكر لاستقبال رمضان، حتى لا يدخل عليه الشهر الفضيل إلا وقد روض نفسه على ألوان من الطاعات والقربات. وأسركم بسر وأصدقكم بشيء، حبيباتي، ليس شعبان هو فقط شهر الاستعداد لرمضان. من تعلم من الله، من تحب الله، من تعلم حق الله، هي مدار الليل والنهار، مدار الليل والنهار، والله تشتاق للقاء الله، تشتاق للقاء الله ليلا نهارا، ذاكرة شاكرة مسبحة مصلية قريبة من الطاعات بعيدة عن المعاصي، لأنها تعلم أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولن يحب لقاء الله إلا طائع. والآن ما بقي وقت، اللي فرط في الشهور الماضية يقال له يلا استدرك ما فاتك، أنت الآن في شعبان، ما بيننا وبين رمضان شيء. ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سابق هؤلاء الذين نذكرهم في الطاعات في شهر شعبان، كان كثير الصيام في شهر شعبان، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعن أسامة بن زيد قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن هنا في خبر عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من الصيام في شهر شعبان، خصوصا لأنه شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمل وهو صائم، كما الاثنين والخميس، كما أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. إذن هنا في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام يخبر لماذا يصوم شهر شعبان، لأنه يريد أن ينال الأجر الأعظم وهو العبادة في زمن الغفلة. شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، إذن ماذا؟ يتحدث عن الغفلة، الغفلة التي هي هذه داء عضال ومقت ووبال، تقطع الصلة بين العبد وربه فلا يشعر بإثمه، ولا يقلع عن نزره، ولا يتوب من ذنبه، ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تمر به مواسم الخير وفضائل الأوقات وهو في سبات الغفلة، لم ينتبه، يبصر فلا يعتبر، يوعظ فلا ينزجر، ويذكر فلا يدكر. انظري حال من حولك، ستكوني عالمة أن هذا حق والله. الناس زلازل وتحت الركام، والناس تموت فيضانات، والناس يأتي وباء ويحصد أعدادا كبيرة كما كورونا، فلا مدكر ولا متعظ ولا معتبر ولا منزجر، فالناس في غفلة يا حبيباتي. الناس في غفلة والهم أصبح أكبر الهم. من أين نحصل على المال؟ ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟ ماذا نلبس؟ الناس أصلاً في غفلة، لكن لما يكون في الشهر الذي سيقربك من رمضان الذي فيه ليلة خير من ألف شهر، هنا ننبه، تصبح هنا الغفلة عظيمة. إذا ما اعتبرنا ولا استيقظنا في الشهور الماضية أقل ما فيها الشهر اللي يسبق رمضان، فالناس يغفلون عن شعبان وعن فضله ومكانته عند الله، فهو بين شهرين عظيمين، شهر رجب من الأشهر الحرم، شهر رمضان صيام أحد أركان الإسلام. يبين النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم يوضح مكانة هذا الشهر العظيم، أن أعمال العباد ترفع إلى الله عز وجل فيه. عرض أعمالك السنوي في هذا الشهر، فمواقيت رفع أعمال العباد، هناك ثمة تقارير يومية، وهناك تقارير أسبوعية، وهناك تقارير سنوية، وهناك ختامية ترفع عن كل عبد من عباد الله إلى ربه تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. أما دليل رفع التقارير اليومية والعرض اليومي كما جاء في حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع ميزان العدل والأرزاق الذي يعدل به بين عباده، فيضيق ويوسع عليهم لحكمة عنده سبحانه، فيخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، وهذا كل معلوم عندنا. من منا لا تعلم أن الملائكة يتعاقبون فينا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أخبر عن تعاقب الملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم هو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. كما قال المناوي معناه يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده، وعمل الليل في أول النهار الذي بعده، فإن الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل. وهذا الرفع يطلق عليه الرفع الخاص بعمل الليل والنهار، اليوم والليلة. فهذا يكون العرض ماذا؟ اليومي. أما العرض الأسبوعي فيكون كل اثنين وخميس، كما جاء في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، حتى يرجعا عن الخصومة. وهذا هو العرض الأسبوعي كل اثنين وخميس خلال الأسبوع يكون. أما العرض السنوي والتقارير السنوية متى ترفع؟ متى يكون العرض السنوي؟ ترفع هذه الأعمال في شهر شعبان، كما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي قال فيه: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. هذا العرض ماذا؟ السنوي. شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الرفع يشمل رفع جميع أعمال السنة. أما التقارير الختامية فتكون عند انقضاء الأجل وانتقال الروح إلى باريها، فحينئذ تطوى صحيفة عمله ويختم عليها، ثم ترفع إلى ملك الملوك تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا، وأن يجعل أي آخر أيامنا يوم أن نلقاه. أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى فيه، يوم يختم على هذا العمل. فاليوم عمل بلا حساب، فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب من غير عمل. فنأتي عند انتباه الناس، حبيباتي هل الناس فعلا يعني خائفين على وجل سيعرض على ملك الملوك كل ما فعلت طوال السنة؟ ترفع أعمال السنة إلى رب العالمين وأنت أعلم الناس بأعمالك، إن كان فيها إحسان أكثر أو إساءة أكثر، إن كانت الطاعات فيها غلبت أو العكس. هذا الشهر فيه غفلة، في الوقت اللي تعرض فيه الأعمال على رب العالمين، في نفس الوقت هناك ناس تعصي الليل والنهار، متمسكة في البنوك الربوية والأعمال المختلطة والتبرج والسفور وأكل أموال الأيتام وأكل حقوق الناس وظلم الناس وسفك الدماء والقتل والاغتصاب والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. غير أن أصلا الأعمال تعرض كل يوم، أما يستحي أحدنا أن يرفع عمله في الليل أو النهار وهو عاصي؟ ما يستدرك، ما يتوب، ما يقلع، ما يندم. طب وفي الأسبوع اثنين وخميس العرض الأسبوع، طب والسنة؟ لكن هذه الغفلة يا حبيبات، الغفلة التي تربعت على قلوب الناس. قال ابن رجب رحمه الله: وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل، ولذلك فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس. فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر نائمين. هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، يجعل المسلم يعيش في يقظة، ليس كما أخبر رب العالمين: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بل هذا الحديث يجعلنا في يقظة، يزداد الخوف والطاعة، تقل معاصي العبد والذنوب. فالإيمان بأن الأعمال تعرض على الرب جل وعلا في شهر شعبان يؤصل هم الآخرة، ويجعل المسلم في مراقبة ويقظة دائمة، خوفا من أن يرفع له عمل يغضب الله عز وجل. فإذا لم نستطيع أن يرفع لنا صيام أو قيام، أقل شيء تجعل هذه المعلومة في خاطرك وفكرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها عبثا، بل ذكرها لعل يصيب أحدنا الهم والخوف، وهذا في حد ذاته مطلوب، له ثمرة جيدة جدا أن نخاف من رب العالمين، لأنه سيدفعك لزيادة الطاعة، أو أنك تقلعي عن المعصية لما تعلمي أن أعمالك ستعرض على رب العالمين، أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لناس ويرحم ناس. وبالمقابل أيضا هناك ناس الله لا يرضى عنهم، نريد أن نكون من الصفوة مع الأتقياء، مع من نالوا الرحمة والمغفرة. وتنبهي إلى شيء عظيم في هذا الحديث، أن العبادة في زمن الغفلة لها أجر مضاعف. لذلك ذكرك الله في السوق مكان غفلة أو بين وسط ناس غافلين، لا تعتقدي أن عبادتك عادية، لا، بل لها أجر مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهجر، العبادة في زمن الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في زمن الهرج، وقت الفتن واختلاط الأمور وتخبط الناس في فساد الدنيا وانهماكهم في الفتن واللذات، كهجرة إلي، كثواب هجرة من مكة إلى المدينة، يوم كانت الهجرة واجبة. وسبب كثرة الفضل العبادة في زمن الغفلة، زمن الهرج والمرج وكثرة الكلام والقتل واختلاط الأمور على الناس والفتن كقطع الليل المظلم، أن الناس يغفلون عن العبادة في تلك الأوقات، يشتغلون عنها ولا يتفرغون لها إلا القليلون. الهجرة تبتني على ترك الوطن والدار ورغائبها لله تعالى، فتركوا أوطانهم وأموالهم وأهاليهم رغبة لله سبحانه وتعالى، رغبة في القرب من الله. وأيضا عبادتك في الهرج واختلاط الأمور وتلبس الناس بالرغبات والشهوات واللذات تبتني على ترك كل رغائب الدنيا وشهواتها لله. هجرتي وهجرتي. وكما أن المهاجرين في أول الأمر كانوا قلة قليلين لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك، فهكذا العابدون في زمن الهرج قليلون جدا، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم أو 50 منا؟ قال 50 منكم. الله أكبر. ما عباداتنا، ما عباداتنا إذا قارناها بعبادة السلف؟ ما عباداتنا مقارنة بعبادات الصحابة؟ هجرة وجهاد واستشهاد. لكن هذا الذي يدل على ما قال عليه ابن رجب، دليل استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، هذا محبوب لله سبحانه وتعالى. أنت الآن ما لك نصير، أنت في غربة. قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. وقال النبي الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذن من الغرباء؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأيضا في لفظ يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، قوم صالحون قليل، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. من هؤلاء المفردون؟ قال المنوي المنفردون، المعتزلون عن الناس، اعتزل وتخلى للعبادة، فكأنما أفرد نفسه بالتبتل إلى الله، اعتزلنا الشهوات والاجتماعات واللعب والانهماك بالدنيا ومجمعاتها ولذاتها وإقبال الناس عليها. فهؤلاء لما ذكروا الله في وقت غفل عنه الكثير كان لهم السبق، فقال النبي سبق المفردون. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. لماذا؟ لأنه وقت غفلة، الناس نائمة. ففيه بيان فضيلة الطاعة والعبادة في وقت الغفلة، حين يكثر اللهو تستحكم الغفلة، ينشغل الناس بدنياهم، فإن المؤمن لا ينسى ربه بل يكون على ارتباط وثيق بالله عز وجل. لا تصرف الدنيا وبهرجها وملذاتها وزخارفها عن الاتصال بمولاه. ولهذا كان طائفة من السلف رحمهم الله يستحبون العبادة بين المغرب والعشاء، بين العشاءين. هذه ساعة غفلة الناس يغفلون فيها، فيقوم العابد الصالح التقي يؤدي فيها عبادة لله، يرتبط فيها بالله عز وجل. حتى أدى هناك سنة مهجورة وهي الصلاة بين المغرب والعشاء. جلس الصحابة يريدون أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلسوا من بعد المغرب إلى العشاء، إلى أن أذن العشاء ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، واتبعوا الصحابة، والصحابة اتبعوه وكانوا يصلون. وهذه من السنن المهجورة. لماذا يستحب لك الطاعة بين العشاءين؟ لأنه وقت فيه غفلة، الناس غافلة. فإذا اشتغلت بمجلس ذكر وهو مقدم على النافلة، إذا كان يوجد مجلس ذكر هو مقدم العلم، أو كان عندك انشغال في أهلك في وصل الأهل والتعليم، أيضا هذا مقدم كما سئل الشيخ ابن عثيمين. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر، يعني عند الله لاشتغال الناس بالعادات والشهوات، فإن ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير. ولهذا فضل شهود الفجر في جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت، وفضل ما بين العشاءين المغرب والعشاء، وفضل قيام نصف الليل ووقت السحر. إذن المؤمن لا يغفل عن ربه، بل إنه يتتبع مواطن الغفلة فيزيد فيها من الطاعة فيكون بالمنزلة العليا عند الله. تتعمدي إنك تكوني في وقت فيه غفلة أنت تسبحي، تذكري الله، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم الناس، تغتنمي لحظة تجد الناس غافلين. يوجد مجلس ذكر الآن، أي في مكان اجتمعوا فيه الناس للهو واللعب. كيف كانت واحدة مباركة منهن قالت: يا أخواتي، المال ماله والأرض أرضه والطعام طعامه، جالسين نأكل ونتسلى وما نذكر الله؟ يا فلانة حدثينا عن الله. فتأخذ أجر كل من سمع عن الله في وقت كانوا لاهين غافلين لاعبين، ما اجتمعوا لذكر الله، لكن من بين ظهورهم هناك مباركات. يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه أي قوم يجتمعوا وما ذكروا الله كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. فهي تأتي وتنبه في موطن الغفلة أن ذكرين بالله، أن تكلمي عن الله، فتأخذ أجر كل من جلست في المجلس، حتى لو كان هذا الذكر 10 دقائق، ربع ساعة. يكفي إنه اجتماعنا يكون في شكر لله على ما أعطى وعلى ما أولى. ومما جاء في فضيلة الحرص على الطاعات، حين يغفل الناس، ما رواه أبو نعيم في الحلية عن عون بن عبد الله: إن الله تعالى ليدخل الجنة قوما فيعطيهم حتى يملوا، وفوقهم ناس في الدرجات العلى، فلما نظروا إليهم عرفوهم، فيقولون: يا ربنا، إخواننا كنا معهم، فبما فضلتهم علينا؟ فيقول: هيهات هيهات، إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون، ويظمؤون حين ترهون، ويقومون حين تنامون، ويشخصون حين تخفضون. يشخصون، يخرجون إلى القتال حين تخفضون وأنتم وادعون في خفض العيش. إذن الله سبحانه وتعالى يحب منك إنك دائما تكوني يقظة، تكوني منتبهة، تكوني ذاكرة، تكوني شاكرة. الله سبحانه وتعالى لماذا أثنى على بعض الناس؟ عندما أثنى ومدح هؤلاء الذين ناموا الناس، وهم ما ناموا، هم الذين ينتبهون أن هناك لقاء قريب مع الله، قد تكون الآن أو بعد لحظات، فمدحهم الله وأثنى عليهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، مدحهم الله، أثنى عليهم، حتى النوم ما سلبهم ذكر الله وما جعلهم يغفلون عن ذكر الله. فعظموا هذا الشهر بعمارته بسائر الطاعات والقربات أيا كان لونها، خصوصا الصيام، تمرين النفس، ترويضها على أن تستعد لصيام شهر رمضان. فالنفس إذا أهملت ألفت الدعى والترف، أما إذا روضتيها بالعبادة سهلت عليك العبادات. يأتي في رمضان وتهيأت النفس للصيام، صارت الأيام سهل عليك، تتلذذي بالصيام والقيام والذكر والشكر، استثمرتيها أصلا بطاعة الله. يا مباركة أنت، أصلا طوال عمرك، شهورك، أيامك، أنفاسك كانت فيها استثمار. فرمضان سيأتي وأنت أنت العابدة، أنت القائمة، أنت الذاكرة. لكن هنا نقول من غفل يلا ليزدد النشاط. لهذا يقول ابن رجب الحنبلي، قيل في صوم شعبان أن صيامك التمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاد، ووجد بصيام شعبان قبل حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. طب هناك ناس تعجز عن الصيام، طب أقل شيء اللي ما يستطيع أن يصوم عن الطعام والشراب فليصم عن الحرام، فكفي عينيك عن رؤية المسلسلات ومتابعة الساقطات والساقطين، هذا أفضل ما نتقرب فيه إلى الله، أن نكف البصر عن رؤية الحرام، اللسان نكف عن القيل والقال، أن نبتعد عن أكل الحرام احتراما لهذا الشهر ولكل أيام الدهر التي هي لله. نعلم إنه أعمالنا سترفع وتعرض على رب العالمين، فكيف هي أعمالنا؟ أنت الآن ابدأي حاسبي نفسك، كيف كانت السنة في حياتك؟ ماذا طوت الصفحات؟ ما هي أخبارنا؟ هل كنا من العابدين الذاكرين الشاكرين، القريبين من الطاعة البعيدين عن المعصية، أم ماذا كانت أخبارنا؟ وأيضا من فضائل شهر شعبان، غير أنه سيكون فيها العرض السنوي، والله أعلم متى يكون العرض، لأنه انتبهوا حبيباتي، منتشر بين الناس أن عرض الأعمال على الله يكون في نصف من شعبان ليس عليه دليل، وكل من قال فيه ليس عنده دليل صحيح. أنت من واحد شعبان، من أول ما قالوا هل هلال شعبان إلى أن يختم هذا الشهر، لا نعلم متى تعرض الأعمال على الله، لا نعلم. فيجب أن تكوني مستعدة في كل يوم وليلة أن ممكن هذه اللحظة يكون فيها العرض على الله. ومن فضائل شهر شعبان أن الرب جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل المسلمين إلا المتشاحنين. وقال، روى الحديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي قال إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إذن ليلة النصف، إذا ثبت هذا الحديث، لأن هناك من صحح الحديث كالشيخ الألباني وابن ماجة والطبراني، وهناك من ضعفه. إذا كنت فقيها في الدين، أنت تقول الآن لماذا ما يكون صحيح؟ طب هناك من صححه، أنا سأخاف. فرضاً أنه كان صحيح وفرضاً أنه غير صحيح، صح؟ طب لا، أنا سأقول أنه ممكن يكون صحيح. فيطلع الله في ليلة النصف من شعبان على من صحح هذا الحديث فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. تأملوا خطورة الشحناء والبغضاء بين الناس، فإن الله لا يغفر للمتشاحنين. والشحناء هي حقد المسلم على أخيه المسلم بغضا له لهوى نفسه بدون سبب، هكذا هوى حقدا حسدا، لا لغرض شرعي ولا لمندوحة دينية، فهذه تمنع من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة. هذه المغفرة ما تحدث فقط في شعبان، هي تتكرر علينا في كل أسبوع مرتين في الحديث الصحيح. لذلك أنت الآن إذا قلتي أنه ممكن الحديث مش صحيح، طيب هناك في حديث صحيح، إذا ما كان في النصف من شعبان هو في الأسبوع مرتين، وهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، حديث صحيح. فلذلك ينبغي استغلال هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، ويغفل عنه كثير من الناس. أن نصلح ما فسد. ينبغي لكل متهاجرين أو متخاصمين التصالح كي لا يحرم ثواب المغفرة. فالله يغفر لكل خلقه في ليلة النصف من شعبان إلا للمشركين والمتشاحنين. تخيل الشحناء والبغضاء لو كانت مع أرحامك الآن، المصيبة أكبر وأعظم. تخيلي لو كانت مع أقرب الناس لك، الأم، الأب، الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال، الخالة. قامت الرحم مقام العائد من ربها. قال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لما الآن تعامل الناس يا أخواتي بالندية أنت ستخسري. أحسنت، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل اللي إذا قطعك وصلته. القضية أنا ما أعامل بشر، حتى لو أمك، حتى لو أبوك فعلوا ما فعلوا، إن تذكري أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل الأمانة والرحم خارج الصراط. تقولي: أنا الحمد لله صليت، صمت، فعلت، سأسير على الصراط المضروب على متن جهنم براحة. لا لا، الرحم والأمانة تأتي خارج هذا الصراط. حتى لو أديت الأركان الخمسة وأركان الإيمان، هناك شيء أبى ورفض أن يكون في وسط الصراط، إلا أن يأتي من خارج الصراط عن اليمين وعن الشمال. تأتي الأمانة وصلة الرحم، إذا قطعتيها تقطعك عن الصراط. وإذا كان الآن القضية مع الأزواج أيضا عظيمة، من صلت فرضها وصامت شهرها وصانت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها 8 أبواب الجنة. لو أمرت المرأة أن تسجد لغير الله لأمرتها أن تسجد لزوجها. يعني ما في الآن عندنا خيارات، إما أختار المغفرة والرحمة والعفو، وإما أختار الآن قضية الندية وأقطع من قطعني وأفعل وأفعل وأفعل. إما أنك تعاملي رب الناس وإما تعامل الناس. إذا عاملت رب الناس من تواضع لله رفع، إذا عاملت رب الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إذا عاملت الناس أنت في خسارة دائمة، لأن رب الناس يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن هنا يجب إني أنا أطيع رب العالمين وما أطيع نفسي الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كرامتك فعلوا وفعلوا الشيطان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. عداوة. فطيع الله، طيع الله يا أخوات الحبيبات، أنت الرابحة. إذا طعت الله، من تواضع لله رفعه. افعل الله واعلمي ان الله سيكافئك. يكفي ان الله يرفعك درجات، يكفي ان الله سبحانه وتعالى اثنى عليك وجعل لك جنات عرضها السماوات والارض. لكن انتبهوا، ليس معنى ان الله يطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر الله لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن أن نصوم النصف من شعبان أو نخصص النصف من شعبان بعبادة. هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يشرع تخصيص يوم النصف من شعبان من دون سائر الشهر بصيام ولا ليلة بقيام، لعدم ثبوت ذلك عن النبي. لا يشرع أن تخصصي ليلة 15 من شعبان لا بصيام ولا بقيام. فبعض الناس يخصص يوم النصف من شعبان بالصيام وليلتها بالقيام وببعض الأدعية والأذكار والإنشاد ببعض الأشعار، ويجتمع القبيسيات والصوفية وعندهم أوراد ذكر وإنشاد في ليلة النصف من شعبان. هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في أحاديث ضعيفة أو موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن رجب وغيره من أهل العلم. وكل هذا لا تقوم به حجة ولا يعمل به. إذا سئلت الآن متى عرض الأعمال في شهر شعبان؟ تقولي الله أعلم، أنا لا أعلم. إذا قالت لك عرض الأعمال على الله يكون في ليلة النصف، قولي لها ما الدليل؟ قولي لها ما الدليل على ذلك؟ نعم، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعمالنا تعرض على الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان، هذا حديث صحيح، لكن ما ثبت أنه في ليلة النصف، وما ثبت أن النبي خص ليلة النصف بصيام أو بقيام. أما من كانت من عادتها قيام الليل، لا تترك قيام الليل تلك الليلة، يعني أنت الحمد لله من القائمين، أنت تقومي أصلا كل ليلة، أنت ما قمت هذه الليلة لأجل أنها النصف، لا، أنت أصلا صوامة قوامة. فمن كانت من عادتها القيام تصلي، من كانت من عادتها صيام النوافل وافق ذلك النصف من شعبان صومي، ما تترك الصيام. اللي كانت من عادتها أن تصوم شعبان مقتدية بالنبي عليه الصلاة والسلام صومي، لكن أنت الآن تريدي ليلة النصف، تريدي أن تخصي ليلة النصف بصيام أو بقيام، هذا بدعة. وما ثبت تخصيص ليلة النصف لا بصيام ولا بقيام ولا أوراد ولا أذكار ولا شيء. صلي بصلاتك، قومي قيامك المعتاد، أنت أصلا الأصل إنك تقومي كل الأشهر، أنت الأصل تقومي رجب وشعبان ورمضان وشوال وكل الأشهر، هذا حق لله علينا. الله سبحانه وتعالى أثنى على القائمين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا طوال السنة. لذلك من تصوم تصلي، صلي صومي، لكن يمنع تخصيص ليلة النصف بعبادة، لا صيام لا أذكار لا أوراد لا قيام ولا أي شيء، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. فإذا فعل الناس ذلك لا تفعلي، صلي بصلاتك، صومي صيامك، إذا كنت ممن يصوم يوم ويفطر يوم صيام داود صومي، كنت تصومي شعبان كالنبي عليه الصلاة والسلام صومي، لكن تأتي لتخصيص ليلة النصف، هذا ما ثبت ولم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. ومن أحكام شعبان أيضا أنه لا يجوز صيام اليومين الآخرين منه بنية استقبال رمضان أو الاحتياط لرمضان، إلا من كانت معتادة أن تصوم الاثنين أو الخميس أو عليها قضاء واجب. اللي عليها قضاء لك أن تصومي إلى آخر يوم لأن القضاء واجب، أما أنك تخصصي هذول اليومين قبل رمضان خايفة أنه يثبت في بلد وما ثبت عندك، فمن باب الاحتياط تصوم، هذا ما يجوز. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. واضح؟ يعني الآن أنت أصلاً تصومي اثنين وخميس، وكان وافق هذا الخميس أنه قبل رمضان بيوم أو بيومين صومي، أنت أصلاً ما تريدي تخصيص يوم ولا يومين، أنت ما صمت احتياط خايفة أنه يكون ثبت الهلال في بعض الدول وأنت ما ثبت عندك، فمن باب الاحتياط، هذا ما يجوز الاحتياط. نهى النبي عن ذلك: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومه، هي أصلاً تصوم صيام داود يوم أو يوم، لا، اثنين وخميس عليها قضاء واجب، نقول صومي. أما إنك أنت من باب الاحتياط تصومي وأنت ما كنت تصومي، لا يجوز. وانتشر أيضاً، انتشر عند بعض الناس اعتقاد إنه شعبان شهر تتساقط فيه الأرواح، يكثر فيه عدد الأموات، صح؟ هذا سمعناه ولا لا؟ وهذا ما صح، وهذا من الخرافات، وهذا ما فيه دليل إن شعبان هو شهر تتساقط فيه الأرواح ويكثر فيه الأموات. هذا الكلام من الخزعبلات. وقد تولد هذا الإحساس بسبب اعتقاد بعض الناس إنه ليلة النصف من شعبان هي ليلة اللي تنسخ فيها الآجال ويفرق فيها كل أمر حكيم. هم يعتقدوا إنه أقدارنا تنزل إلى الأرض في ليلة النصف. حتى ماذا يقولوا؟ يقولوا تسقط الأوراق في هذا اليوم ليلة النصف. هذا كلام ليس عليه دليل، وهذا يخالف ما تعلمناه أن أقدار الله تنزل إلى الأرض في ليلة القدر. هذا يخالف صريح القرآن كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه أي ليلة؟ ليلة القدر. فبين تبارك وتعالى أن الكتاب المبين أنزل في ليلة مباركة، وهذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي معروفة، هي الليلة المباركة ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وهذه الليلة هي معروفة ليلة القدر. فليلة النصف من شعبان ليست هي فيها أبداً تساقط أوراق ولا أرواح ولا تزداد فيها عدد الأموات ولا ينزل فيها أقدار العباد. فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهذا اعتقاد باطل. أقدار الله تنزل إلى الأرض في ليلة القدر. إذن تنبيه. ما هو التنبيه اللي عليها يا أخواتي الحبيبات؟ دين لسه ما قضت عليك، يلا بادري بسرعة صومي ما عليك. ما يصح أنه يدخل عليك رمضان وإنتي ما قضيت الأيام اللي هي حق لله، والله أحق أن تؤدى حقوقه. إنك تتقدمي بيوم يومين من باب الاحتياط، خايفة إنه الناس أخطأوا في الهلال أو في رؤية الهلال، ليس لك أن تفعلي ذلك إلا أن يكون هذا صومك أصلاً. أنت اثنين وخميس قضاء يوم أو يوم، لا أنت تصومي شعبان، لكن لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. لا تعتقدي إن الله سبحانه وتعالى ترفع فيها الأعمال وتعرض على الله في ليلة النصف، هذا ليس فيه دليل. الأعمال ثبت أنها تعرض على الله في شعبان صحيح، لكن أي يوم في شعبان الله أعلم. من أول شعبان إلى أن تنتهي أيام شعبان قد يكون في أي يوم منها عرض الأعمال على الله تبارك وتعالى. لذلك لا ننشر الشائعات بين الناس. حديث أن الله يطلع في ليلة النصف فيغفر لخلقه إلا لمشرك أو مشاحد قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، وصححه الشيخ الألباني. وإن كان صحيحاً فيجب عليك أن تتقي الله وأنك تصلي من قطعتي حتى لا تحرم من مغفرة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. إذن كان السلف يعتبرون دخول شعبان بمثابة الفترة التدريبية التي تسبق دخول مضمار السباق والبوابة الممهدة للدخول في السباق الأخروي. أيقنوا أن الخيل لا تضمر ولا تتدرب ولا تستطيع مواصلة السباق وقت المنافسة كما ينبغي، بل قد تتفاجأ بتوقفها في أثناء الطريق. وهذا ما يفسر لنا حماس بعض الناس في أول أيام رمضان، ثم فتورهم في وسط الشهر، ثم في آخره الناس في أول ما يقول رمضان المسجد ممتلئ، يبدأ الناس يقلوا، ثم يبدأ في الليلة الفردية المسجد ممتلئ، وفي الليلة الزوجية المسجد فاضي. هذا يدل على جهل الناس، هذا يدل على عدم الفقه، هذا يدل على أنك أنت الآن لا تعلم معنى حب الله والتقرب إلى الله وعبادة الله، وأن فيها لذة. القرب فيه لذة، طاعة الله يجب أن تكون في كل الشهور. الله سبحانه وتعالى يجب أن يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر، هذا هو الله. فمن الناس من يبقى عدة أيام وليالي في رمضان يدرب نفسه ويجاهدها، فلا يشعر إلا وربع الشهر أو ثلث فاته، وهو لا يزال يحاول. تحاول أن تقرأ قرآن، تحاول أن تختم، تحاول أن تصلي القيام، تحاول أن تعمل تمارين بدنية وقلبية، يفوتها خير كثير وهي تتدرب. لأنها لو اعتادت طوال السنة على صيام أو قيام أو صلاة، عندها قرآنها تختم في كل 3 أيام، تختم في كل 7 أيام، تختم على الأقل في الشهر مرة، تصلي، تطعم الطعام، أصلاً ذاكرة شاكرة، فما تأتي وتتعب في رمضان لأنها أصلاً اعتادت. لهذا حبيباتي، كل عمل عظيم له مقدمات. الصلاة من أعظم القربات إلى الله، أعظم أركان الإسلام، من أعظم الأعمال. الله سبحانه وتعالى جعل بين يدي الصلاة أعمال، شرع الأذان، شرع أن الرجال يسيروا إلى المساجد، مشروعية السنن الرواتب لها إما قبلها أو بعدها، حتى يتهيأ العبد لهذه الفريضة العظيمة اللي من أعظم الفرائض، ويرقع ما وقع فيها من نقص جوابر لك. فما ينفع أنك تتعبد الله سبحانه وتعالى هكذا بطريقة ما فيها ترتيب. العاقل من عرف شرف زمانه، قيمة حياته، وعظم مواسم الآخرة، استعد لهذا الزمان العظيم من الآن، هيئ قلبه ليتلقى هبات الله بقلب سليم متخفف مما ينغص عليه التلذذ بالطاعات من شهوات واجتماعات. حري بنا يا أخواتي الحبيبات أن نحرص على الخير. هيئي نفسك لاستقبال رمضان، هيئي نفسك لاستقبال رمضان أولا بالدعاء، عليك بالدعاء، والله تالله وبالله ما في بعد الدعاء، هذا الذي سيدخلك على أعظم العبادات والطاعات بقدرة أنت ما تعلميها عن نفسك. الدعاء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء اللي كانوا السلف يدعون 6 شهور، اللهم بلغنا رمضان، 6 أشهر اللهم تقبل منا، يعلموا أن هذا السهم الذي يصيب. الدعاء، السلف يدعون 6 اللهم بلغنا، 6 اللهم تقبل منا، معناهم ما انقطعوا ولا في شهر، صح؟ معناهم متأهبين في كل الأشهر للقاء الله، معناهم يتجهزون للحظة نزع الروح في أي وقت. ثانيا، تعلم العلم الواجب المتعلق بفريضة الصوم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، واجب عليك أن تتعلمي. ما في أخوات كل يوم نويت أن أصوم، ما يصح يا حبيبتي، كيف أنت كل يوم نويت أن أصوم؟ يعني الله عليم، الله علام، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ النية لا تكون باللسان، النية تكون في القلب. هذا علم، طلب العلم فريضة عليك. كذلك بالنسبة للفتيات والنساء، يجب أن تتعلمي كيف تميزي طهرك من عدمه. الكدرة والصفرة قبل الحيض لا تعد حيضا، وبعد الحيض لا تعد حيضا، ما اتصل بالحيض فهو حيض. ويأتوا بناتنا، ومن الاستشارات اللي تأتينا، البنت حبيبتي 15 يوم تفطر وهي أصلا مش حائض، هي ما حاضت غير 6 أيام، وبقية الأيام هي كان عندها علامات قبل وبعد، وكانت هي الآن طاهرة ويجب أن تصوم. حبيباتي، الكدرة والصفرة علموا البنات. العلامات هذه، الألوان البني اللي يخلطوا شيء زهري، هذه ما مش حيض. الكدرة والصفرة قبل الحيض لا تعد حيضا، وبعد الحيض لا تعد حيضا، ما اتصل بالحيض فهو حيض. انت الآن يأتيك علامات، يوم 2 3، في نساء 5 أيام لون بني لكن الدم الصريح ما نزل. صومي وصلي، وصلاتك صحيحة وصيامك صحيح. متى أتوقف؟ لما ينزل الدم الصريح، لما هذا الحوض يحيض ويخرج الدم اللي فيه، هنا أمسك أنا عن الصلاة وعن الصيام. انقطع الدم ويعرف الطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف، خلاص انقطع الدم، ما في دم، اغتسلي وصلي وصومي. بعد يوم أو يومين رأت علامة بنية أو شيء بني هيك يخلطوا علامات لون وردي. حتى الشيخ ابن عثيمين ماذا قال؟ بعد الجفاف وانقطاع الدم، إذا نزلت عليك نقطة والنقطتين ما تغتسلي منها، هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين. إذا انقطع الدم خلاص وصار جفاف وطهر، وبعدها رأت نقطة أو نقطتين، قال الشيخ ابن عثيمين ما تغتسل خلاص، بس بدلي وتوضي وصلي وصومي. هذا أمر جدا مهم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا واجب علينا أن نتعلم ونعلم، لأنه ممكن نجلس أيام. إحنا الأصل النصوم، يعني حتى النساء الكبار ما يعرفوا هذا الكلام. ثالثا، إذا أولا الدعاء، ثانيا تعلم العلم الواجب المتعلق بالفرائض. كم يكون بين تنتظري حتى تعلمي طهرك؟ مر عليك صلاة وصلاتين، وأنت تعلمي نفسك. كل واحد يا أخواتي، هذا الكلام يختلف من واحدة للثانية. في أخت تقول أنا أنتظر نصف يوم أو يوم أعلى من الدم رح يرجع. لا، أنت لسه حائض، كم يعني عدة الأيام اللي عندك؟ حيضها 6 أيام، اليوم الخامس يتوقف الدم ينقطع ثم يعود في اليوم السادس. انتظري، لا تعجلي حتى تكملي أيامك، كل واحدة تحفظ عدد الأيام عندها. في أخت تعلم أنه هذه الصلاة توقف الدم، الصلاة الثانية خلاص أغتسل ما يعود ينزل الدم، خلاص كل واحدة أعلم، أعلم بنفسها، وكل واحدة تختلف عن أختها، واضح؟ طيب، ثالثا عنا كيف أستقبل رمضان؟ التوبة النصوح من الذنوب والمعاصي، إقلاع، يلا إقلاع، تنظيف، تجهيز من التفريط، إنه نترك العمل الصالح، وهذا هو الذي يكون مستحبا مثل النوافل، الأذكار، هذا تفريط إنك تتركي. لا تتركي أخواتي السنن، توبي عن تفريطك بالسنن، وتوبي من المعاصي. المعاصي والذنوب واجب عليك تركها. طب والتفريط في النوافل، توبي إلى الله أيضا، لأن هذا مستحب. السنة القبلية، السنة البعدية، أذكار الصباح، أذكار المساء، كل يوم الله سيبني لك بيت من الجنة، يبني لك بيت في الجنة، فهذا مستحب لك العمل. توبي إذا فرطتي، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، الله يبني لك بيت في الجنة. تخيلي لو يقال لك كل يوم لك في الأرض قصور إذا صليت 12 ركعة، ما بالك لو كانت بيت في الجنة، وما بالك لو أنت صليتي في وقت الغفلة ما بين المغرب والعشاء، وما بالك لو صليتي النفل اللي يكون ليس من الرواتب قبل العصر، رحم الله من صلى 4 قبل العصر، هذا كله مستحب. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار ما بعد الصلوات، أذكار النوم، تسبيح، تهليل، صلاة على النبي، هذا كله لا تفرطي فيها، فهو أصلا من التفريط في العمل الصالح، فتوبي. وأيضا واجب علينا ترك الذنوب، واجب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. متى تصلي؟ قبل العصر، بعد الأذان، وقبل الفريضة. متى نصلي هذه النافلة المستحبة؟ بعد أذان العصر وقبل صلاة العصر، تصليها مثنى مثنى 4 ركعات. طيب، إذن يلا نعيد ونجمع أفكارنا، كيف نستقبل شهر رمضان؟ كيف نستعد الآن؟ الدعاء، تعلم العلم الواجب المتعلق بفريضة الصوم، كل ما أحتاجه من الآن، ما أتي في رمضان أتعلم من الآن. التوبة النصوحة من الذنوب والمعاصي، وهذا واجب، وأتوب من التفريط في الأعمال الصالحة المستحبة. رابعا الاستبشار، افرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرحي أنك ستتعرضي للرحمات، افرحي. النبي كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، أتاكم رمضان، أتاكم شهر رمضان المبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فرض الله عليكم عز وجل صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار، تغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. استبشروا، افرحوا. كذلك خامسا العزم الصادق على صوم رمضان واغتنام أيامه ولياليه. لماذا أقول لك دائما جددي؟ نيتك إنك تصومي قبل رمضان كل يوم وكل ليلة، فكري في ذلك، إني سأغتنمه، سأقرأ قرآن، سأختم كل 5 أيام، سأختم كل 3، سأختم كل 7، سأصوم، سأحسن، لن أنظر للحرام، لن أسمع. لماذا؟ إذا ما بلغك بدنك سيبلغك قلبك. تعلم حبيباتي إنه في ناس تبلغ قبلنا رمضان، كيف؟ هي كانت بالأمس معنا وكانت ناوية تصوم رمضان وتغتنمه وتحيي ليله وتصوم نهاره وقبضت روحها، فالله عز وجل يعطيها ما نوت. 2 اجتمعوا عند الرسول، واحد عنده عليه الصلاة والسلام علم ومال، واحد عنده علم بدون مال، قال لو عندي مثل فلان لما فعلت مثله، قال النبي هما في الأجر سواء. اللي نوت أن تصوم والموت أتاها قبل رمضان، الله يعطيها أجر صوم شهر رمضان على ما نوت. تريد أن تطعمي النوايا الله، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك، واستعن بالله ولا تعجز، اعزمي عزما صادقا على الصوم والقيام. وأيضا مما يعينك على ذلك اجتهدي، اجعل الآن إليك نصيب من العبادات، وكل ما يشغلك تخلي عنه. مثل ماذا؟ إيش اللي يشغل الرجال والنساء؟ اشتغالهم باستعداد للعيد بالملابس والتبعات والأغراض وأغراض رمضان. يلا من الآن شعبان، الآن يتم إنهاء كل الاستعداد للعيد من الملابس والأواني والأغراض، وما نريد أن ننشغل في رمضان، ما نريد في العشر الأواخر إنه إحنا نمشي في الأسواق. لا تعملي كأنه العيد مفاجأة، مش مفاجأة، إحنا نعلم قبل بوقت، جهزي نفسك. ثانيا تدربي على الأعمال، صومي شيء يسير، زيدي في قيامك لو ركعتين، صلي في ليلك. إحنا الآن من وثق قيامنا الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإنتي ابدأي من بعد صلاة العشاء كل ما الله رزقك وقت قومي صلي ركعتين، حتى لو كان بالقصار، صلي، اذكري، سبحي، تقولي قد أكون حائض، اذكري الله، صلي على رسول الله، اقرأي قرآن كله يكتب لك القيام، زيدي وردك في القرآن، حافظي على السنن. الرسول ما ترك سنة الفجر ولا الشفع والوتر، ما ترك الرسول، لم يترك الوتر ولا سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر. جهزي نفسك من الآن، تدربي، الصيام سيعينك على كل ما ذكرت، لأنه أنت بتقومي قبل الفجر بتتدربي، بتشعري بانكسار القلب وصلاح قلبك، وبعينك على قراءة القرآن، وبتبدأي تتجهزي في الدعاء والصيام. هيئي أهل بيتك كذلك، هيئي أهل بيتك، ذكريهم بقرب شهر رمضان، دربيهم على أمورهم ما يطيقوها الآن بعد ذلك يطيقوها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، جد واجتهاد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من الآن يا حبيبتي احكي الأذكار، يا ماما صلي السنة، يا ماما كيف ما تصلي السنة، هاي جابرة ساترة، صلي الوتر قبل أن تنام، صلي ركعتين الشفع وواحدة وتر، نعلمهم أذكار قبل النوم، ماذا نقول، اطعم الطعام، اخرج ريال، تصدق، هكذا. لابد أهل البيت يتهيئوا أنه في هناك شيء ضيف عزيز سيقبل علينا. بعدين عندك الآن حطي لنفسك برنامج، إني الآن أنا لابد أني أختم القرآن، أعمال سأتدرب عليها الآن، وحاسبي نفسك لتدركي أوجه الخلل. لماذا أنا ما أستطيع أني أختم؟ ممكن أني أنا بنام زيادة، أنت بتنامي وقت طويل، إذا دخل رمضان بتكوني تهيأتي أنك أنا طب ليش الليلة ما صليت؟ لأني أنا سهرت، خلاص ما في سهر، بنام مبكر حتى أستيقظ لوقت القيام، قد يكون انشغالي بالسوق، خلاص ما في سوق، لماذا لم أختم؟ كان في عندي مكالمات، قللي من مكالماتك. طب ادركي أوجه القصور في حياتك، لماذا نفرط؟ هذا من الآن. كذلك عندك مما يعينك، سأسأل سؤال، قراءتنا للقرآن هل هي مجرد قراءة ننال ثواب الحرف، وطبعا ستنالي ثواب الحرف المتلو، أم هي قراءة حتى نصلح قلوبنا؟ الواقع اللي نراه إنه أكثر المسلمين يفتش عن الكم لا عن الكيف، لهذا قل أثر القرآن على قلوبنا وحياتنا. نقرأ قرآن ونمر على واجتنب كثير من الظن ونظن السوء. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ونذكر أخانا بالسوء ونأكل لحم الميت. القرآن يعظم أثره على القلب إذا قرئ بقلب، أما إذا قرئ بلسان ما يتجاوز أثر اللسان. هذه حقيقة دل عليها النصوص، نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف. فلنجعل من جملة ما نستعد به لرمضان أن نتدرب على قراءة القرآن في شعبان، قراءة قلب يتلقى رسالات الله، يعتبر كل آية رسالة من الله، يفتح المصحف بقلبه قبل يده، يفتحها بقلبه قبل أن يفتحها من المصحف، لينظر ماذا يريد الله، ماذا الأمر، أين النهي. حبيبات القرآن مؤثر. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تفكري بذلك، لماذا ما أثر القرآن فيا؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب لكان القرآن. فكيف يفتح القرآن كنوزه لقلب غافل غير يقظان، أو لاهي مشغول عن عطائه وفيضه؟ إن القلب إذا حضر عند سماع القرآن أو تلاوته وقراءته فتحت أمام مغاليق الفهم، تبدد لديه كسف الظلام، فإذا بنور القرآن يسري في عقله وقلبه وروحه ودبه، فيجعل إنسان آخر، إنسانا يتحرك بالقرآن في شغله، محياه، مصبحه، ممساه، تتماسك أمام القيم ولا تنفلت من بين يديه المعايير، أخلاق، دين، أدب، في العبادات والمعاملات. وتأملوا هذه الكلمة المسددة من الإمام الحسن، الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي عاش مع القرآن، لندرك الفرق بين من يقرأ بقلب ومن يقرأ بلسان. قال رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. هذه الكلمة تشير إلى معنى تفقد القلب بعد قراءة القرآن. فتشي، انظري ماذا صنع القرآن بقلبك. إذا وجدت نفسك لا تزداد إيمانا ولا تترك ما أنت عليه من الغفلة أو معصية ظاهرة أو باطنة، تأكدي أن قراءتك مدخولة. ولو لم يكن فقط هذا تستعدي فيه، لكان كافي أنك من الآن تتفقدي. أخواتي الحبيبات، السلف كانوا يسمون شعبان شهر القراء. سلمى بن كهيل كان يقال شهر، كان يقول شهر شعبان شهر القراء. قراءة القرآن الآن. حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء. عمرو بن قيس إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن، لأنه الآن يجب أن تستعدي. شهر رجب كما قال أبو بكر البلخي، شهر رجب شهر الزرع، شعبان شهر سقي الزرع، رمضان شهر حصاد الزرع. إذا الآن ما زرعتي ولا سقيتي متى تحصدي؟ وقالوا: شهر رجب مثل الريح، شعبان مثل الغيم، رمضان مثل المطر، ومن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسقي في شعبان كيف يحصد في رمضان؟ يا خواتي الحبيبات، الآن إن تنشغلتوا في أسئلة الأصل أن لا تنشغلوا فيها، وهذا من فقه مجالس العلم، وهذا من الشيطان ومن تلبيس إبليس. إذا المعلومة قيلت الآن وتريد البحث عنها بعد انتهاء المحاضرة وليس في أثناءها، لأنه سيفوتك معلومات. والسؤال اللي تسألي الآن الكل ينتظر ما الإجابة. يا أخواتي الحبيبات، قراءة القرآن ما في دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن. الممنوع إنك تمسك القرآن وأنت حائض بدون حائل، وإن كان أصلا هذا أيضا فيه خلاف، وفي من أهل العلم قال لا يثبت فيه الدليل، لكن إحنا من الخروج في الخلاف بأي شيء حائل، بأي شيء جنبك تفتح المصحف وإقرأ القرآن، مين يمنعك؟ لا يوجد دليل على منع الحائض من قراءة القرآن. بل يكون جل وقتك وانت حائض للقرآن. يا أخواتي الحبيبات في يدك، لكن ممكن قفاز، ممكن تمسكي غطى الصلاة. المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس يا حبيباتي. من جملة ما نستعد فيه لشهر رمضان في شعبان، أعطوني قلوبكم واسمعوا هذه النقطة لأنها جدا مهمة. يجب أن يكون للعبد خلوات خاصة فيه يتفرد فيها ليذكر الله خاليا، يرقق قلبه، يستلين له بذلك حب لله، يستلين القلب بذكر الله، يتذكر موقفه لما يقف بين يدي الله، القدوم عليه، يحاسب نفسه، ماذا قدم، ماذا أخر. تذكروا عند قبض الروح، تذكروا هذه الحال لما تقبض الأرواح، تذكروا لما تنكشف فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تذكري هذه اللحظة، هل أنت جاهزة للقاء الله؟ الله سيكون تلقاء وجهك، ما بينك وبين الله ترجمان، سيقول يا فلانة فعلت كذا في يوم كذا. اجلسي لوحدك، كوني في مكان ما في معك أحد. أجمل اللحظات لما تختلي وتأنسي بالله، أفضل الطرق لتليين القلوب وتنقيتها وتهذيب النفوس. لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لك قلب، هذا القلب يتلقى ذاك الشهر العظيم بعبادات أنت ما تعلميها عن نفسك. لعل الله يفتح عليك بدمعة تكوني من السبعة اللي الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تذكري أن كل ما تذكرت لقاء الله وماذا سأقول وحسابي، هذه الخلوات حبيباتي أنس، سعادة. ما يصح يكون فيها الجوال على يمينك ولا على شمالك، شوفي مين رد ومين اتصل ومين، ما ينفع. اجعلي لنفسك ساعة في اليوم قبل رمضان، مش فقط في رمضان، في أيام حياتك ستجدي أثر عظيم يرق قلبك. تحب الله، تحب الخلوة بالله. انظروا لصلاة الشفع والوتر، الشفع هو الاثنين والوتر هو الواحد. من بعد صلاة العشاء اجلسي في مصلاك، اغلقي عليك غرفتك ركعتين شفع ثم تنتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام له من صلاة يصلي الليل والنهار مثنى مثنى، هذه تسمى شفع لأنها اثنين. ثم تصلي وتسجدي وطيلي السجود وناجي الله وكلم الله، اشكي لله حالك، اشكي لله أحوالك، اشكي له قسوة قلبك، اشكي له أنك أنت تري الناس تسبقك وأنت على حال ما يسرك. عندها والله يا أخواتي الحبيبات، واختمي ليلك في الوتر اللي هي واحد، يعني ممكن الشفع اثنين الوتر تكون ثلاث، إما شفعك يكون أربعة مثنى مثنى ووترك اللي هي خمسة، إما يكون شفعك ستة مثنى 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 والوتر تكون السابعة. تمام؟ عند هذه الوتر أطيل السجود، ناجي الله، ادعي، ابتهلي. أيضا من جملة ما نهيئ في أنفسنا تقليل الخلطة بالناس إلا لحاجة، مثل الوظيفة، قضاء الحوائج للأهل في السوق، خفف الارتباطات اللي ما في منها مقصد إلا التسلية، اترك الوقت اللي فيه ضياع. والله يا أخواتي الخلطة بالبرهان والتجربة بتقسي قلبك، كثرة الكلام وكثرة الخلطة تقسي القلب، كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، يفسد قلبك كثرة الطعام، كثرة الكلام، كثرة الاختلاط. هذه أزمان فاضلة ما في وقت تضيعيها، قلل اختلاطك وكلامك، مواقع التواصل، قللي 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 حتى تجدي نفسك في قلب ما عهدتي عن نفسك. من أعظم ما يعينك على تهيئة نفسك لرمضان كثرة الدعاء، الإلحاح على الله أن يبارك لك في عمرك ووقتك، أن يبارك لك في شعبان ورمضان، أن يجعل رمضان حياتك حياة جديدة، أن تكوني أسبق الناس للخير. العبد مهما حاول من غير توفيق ولا تسديد من الله لن يكون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بإذن الله. إياك نعبد وإياك نستعين، ارفع يديك، استقبل القبلة، تذللي، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العبد مأمور بفعل الأسباب اللي ذكرناها، لكن إذا الله ما أعانه لن يكون. لكن انتبهي، الله كريم لا يخيب من وقف على بابه وفعل ما بوسعه من الأسباب. لابد أن تعلمي أن الله أكرم الأكرمين. وأختم يا حبيباتي هذا المجلس، وسيكون لنا بإذن الله مجلس خاص عن الدعاء، وسيكون محاضرات كل أربعاء حتى نتهيأ لرمضان، حتى ندخل في قلوب فيها شغف، قلوب محبة، قلوب مقبلة، قلوب تنتظر ليلة القدر. ختاما، أحسن ما نختم في قول ابن رجب: يا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها في الأعمال السيئة وبئس ما استودعها، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرام من تدارك. ينبغي أن نستثمر هذه الأيام، فكم من قريب أدرك معنى العام الماضي وهو الآن بين الأموات، كم من حبيب كان بالأمس وهو الآن بين الأموات. هذه الحقيقة التي منها نهرب وعنها نعرض، كلما جاء رمضان تكاسلنا. إلى متى يا حبيباتي؟ إلى متى نتكاسل؟ إلى متى نتكاسل عن الشهور والأيام؟ نتكاسل حتى تضعف قوتنا، يرق عظامنا، حتى تضعف قوتنا وترق العظام ونصبح غير قادرين. أن نتكاسل حتى لا نستطيع أن نقوم من أماكننا أو نقضي حاجاتنا. أن نتكاسل حتى يخرج آخر نفس من أنفاسنا. إلى متى التكاسل؟ إلى متى إضاعة الوقت؟ إلى متى اللهو واللعب؟ الواجب علينا أن نغتنم الصحة، أن نغتنم الفراغ، نغتنم الغنى، نغتنم الحياة. اغتنم خمسا قبل خمس، وصية محمد صلى الله عليه وسلم: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان بلوغ توفيق، أن يبلغنا بقلوب صادقة مخلصة، أن يوفقنا للاستعداد وتدارك من فرط من الأعمار، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أن يعيننا أن يكون هذا رمضان فيه بلوغ ليلة القدر. نسأل الله الإعانة والتسديد والتوفيق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصابات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم نسألك الهدى والسداد والتقى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير والموت راحة من كل شر. اللهم اصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا قواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم ارحم موتانا وعافي مبتلانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم أعطي كل واحدة من أخواتي سؤلها، اللهم من سألك الذرية فأعطيها، ومن سألتك الزوج فأعطيها، اللهم أصلح بال أخواتي، اللهم اخلف عليهم بالمال وراحة البال والسعادة والهناء. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم أخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولموتانا وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنزل على قبورهم النور والسرور. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة، اسقهم من أنهار الجنة. اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.